بهاجئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ،
كم روح.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتكبدها المزيد من الخسائر. قرار أممي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة. صنعاء تؤكد استهداف أي سفينة أجنبية تتحرك ضد الأراضي اليمنية، وتعتبر التحالف الأمريكي البحري مطلبا إسرائيليا. تفاصيل النشرة. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين حول العلاقة الثنائية ومستجدات الأوضاع في فلسطين والعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وفور وصوله إلى الدوحة مساء أمس، التقى وزير الخارجية الإيراني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهذه هي الزيارة الرابعة لأمير عبداللهيان إلى الدوحة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة. وكان أمير عبداللهيان قد زار الدوحة قادما من بيروت في 25 من نوفمبر الماضي خلال جولة إقليمية، حيث التقى وزير خارجية قطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للتوغل البري لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة ووسطه وفي القاطع الشمالي، ويتكبد الاحتلال خسائر متزايدة مع تصاعد حدة الاشتباكات. وفي بيت حانون شمالي قطاع غزة، عدنا جيش الاحتلال إنهاء الأعمال القتالية بعد عملية عسكرية استمرت شهرين ونصف إثر فشل محاولته للسيطرة على المدينة، فيما تتواصل العقد القتالية على حالها في جبالية وتل زعتر وبيت لهيا شمالي القطاع. وفي غزة، تصدت فصائل المقاومة لقوات الاحتلال في أحياء الشيخ رضوان والشجاعية والزيتون ودير البلح والنصيرات، فيما تتواصل المعارك في مناطق الشرق وشمال مدينة خان يونس. حول اليوم 74 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، نتابع التقرير التالي.
في اليوم 74 من العدوان على غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في رفح أسفرت عن أكثر من 25 شهيدا، وبهذا تكون حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان قد ارتفعت إلى نحو 19,500، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 52,286، معظمهم من النساء والأطفال. جيش الاحتلال ينتهك كل الحقوق والمواثيق الدولية في غزة، وذلك باستهداف المستشفيات وتدميرها بشكل مباشر وخروج غالبيتها عن الخدمة. لكن الكوادر الصحية الفلسطينية تواصل العمل ضمن كل ما هو متاح لإنقاذ أرواح أكثر في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة. المستشفيات باتت غير آمنة للمدنيين الذين نزحوا إليها ظنا منهم بأن الاحتلال لن يتعرض لها، لكنه يقصفها يوميا وبشكل مستمر وبدعم مباشر المباشر من الولايات المتحدة. مكتب الإعلام الحكومي في غزة حذر من أن أكثر من 1.5 مليون نازح يعانون من سوء المعيشة والمأوى، وطالب المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية بوقف التواطؤ في تمرير سياسة التجويع والتعطيش ضد أبناء الشعب الفلسطيني والقيام بدورها المطلوب. في ظل هذه الأوضاع المأساوية والمعاناة التي يعيشها أهالي غزة، تأتي التصريحات العنصرية والعدوانية للمسؤولين الصهاينة لتزيد الطين بلة. فالوزير العنصري بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ونتنياهو ينكر وجود مدنيين فلسطينيين ويدعو جيشه إلى القضاء على كل الفلسطينيين في القطاع، إضافة إلى دعوة وزير ثقافة الاحتلال لضرب غزة بالقنبلة النووية. تصريحات عنصرية استهجنتها الفصائل الفلسطينية، وأكدت أن هذه التصريحات النازية هي تعبير عن السياسات الفاشية التي تنفذها حكومة الاحتلال وجيشها في عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
استشهد نحو 100 فلسطيني وسقط مئات الجرحى خلال الساعات الأخيرة جراء المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء قطاع غزة، وكان 50 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب آخرون خلال غارة صهيونية على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة، وهناك عدد غير محدد من المفقودين. وفي بلدة جباليا ومخيمها شمال القطاع جرى انتشال جثة من 27 شهيدا وعشرة مصابين بعد قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة منازل وتجمعات للمواطنين، كما شن طيران الاحتلال غارة على عدة مناطق بحي الشجاعية ومدرسة للنازحين في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين. عدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 15 فلسطينيا في منزل عائلة عنان شمال قطاع غزة أمام أعين الأطفال والنساء، وناشدت عائلة عنان التي تقطن مقابل برج الجلاء بمدينة غزة المنظمات الدولية بالوصول إليهم لتوثيق هذه الجريمة. من جانبه أطلق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نداء إنسانيا تحذيريا للعالم أجمع، أكد فيه أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويتجه نحو الهاوية، مضيفا أن أكثر من 1,800,000 إنسان أصبحوا نازحين، وأن قرابة 1,400,000 شخص يعيشون ظروفا قاسية جدا. كما أكد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني بقطاع غزة في تدهور مع وجود مشاكل في جلب المساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية ساحقة بتأييد 172 دولة وامتناع 10 دول ومعارضة أمريكا وكيان الاحتلال وميكرونيزيا وناورو. وجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ودعا جميع الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير، فيما شدد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال واحترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. حذر القيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي من أن القوات اليمنية ستستهدف سفن أي دولة تتحرك ضد الأراضي اليمنية، متهما التحالف الأمريكي البحري الجديد بأنه مطلب إسرائيلية. وقال الحوثي العضو في المجلس السياسي العلى في اليمن إن بلاده لا تهدد الملاحة الدولية أبدا، وتريد فقط الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان والحصار على قطاع غزة، متهما واشنطن بأنها تبحث عن ذريعة لمساندة إسرائيل حتى تستمر في إبادة الشعب الفلسطيني. انتهت نشرتنا إلى العناوين. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتكبدها المزيد من الخسائر. قرار أممي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة. صنعاء تؤكد استهداف أي سفينة أجنبية تتحرك ضد الأراضي اليمنية وتعتبر التحالف الأمريكي البحري مطلبا إسرائيليا. في أمان.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية
ويبقى للصوت مكان
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي. في بداية هذا اللقاء نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة ونسأله نعمة العافية والصحة دائما. اليوم أيضا وحرصا على سلامتكم أيها الأفاضل وحرصا على الصحة والعافية لدى الأطفال بالتحديد، اخترنا موضوعا صحيا آخر وهو الانتفاخ المعدي في الأطفال. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة خديجة حيدري التي ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو وهي 22013762 وأيضا 22013768 و 22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام مكرر 09-9388-78-4050. ولا تنسوا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. طيب أحبتنا الأفاضل، قبل أن نناقش الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة حيدري نستمع إلى هذه المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم تحية لكم طيبة وأهلا بكم. يعاني الأطفال مثل البالغين من انتفاخ البطن ويسبب لهم مجموعة مزعجة من الأعراض، يرجع السبب إلى عدد من العوامل معظمها متعلق بصحة الجهاز الهضمي والعادات الغذائية اليومية. فأسباب انتفاخ البطن عند الأطفال هي أولا عسر الهضم. عادة ما يشير انتفاخ البطن إلى إصابة الطفل بعسر الهضم أو سوء الامتصاص، لأن بقاء الطعام في الأمعاء لفترة طويلة قد يعرضه للتخمر مما يؤدي إلى تكوين الغازات. ثانيا الإمساك. قد يدل انتفاخ البطن عند الأطفال على إصابتهم بالإمساك، وهو حالة مرضية تؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء مما يسبب صعوبات في عملية التبرز. ثالثا ابتلاع الهواء. يقوم الأطفال بعادات يومية مثل مضغ العلكة وتناول الطعام بسرعة تتسبب في ابتلاع المزيد من الهواء الذي يتراكم في المعدة والقولون على هيئة غازات، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن. رابعا تناول الطعام أمام التلفزيون. تحرص بعض الأمهات على تشغيل التلفزيون لأطفالهن أثناء الوجبات لتشجيعهم على تناول الطعام دون الانتباه إلى أن هذه العادة قد تجعلهم يتناولون كمية كبيرة من المأكولات. يعتبر الإفراط في الطعام من العادات الغذائية الخاطئة المسببة لمشكلات الجهاز الهضمي بما في ذلك انتفاخ البطن. خامسا قلة تناول الألياف. تواجه بعض الأمهات صعوبة كبيرة في إقناع أطفالهن بأهمية الخضروات والفواكه، ومع قلة استهلاكهم الألياف الغذائية تتضرر حركة أمعائهم ويصابون بمشكلات في الهضم والإخراج.
طيب أحبتنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أهلا بكم وتحية لكم ولمستمعي الكرام.
حياك الله، شكرا لحضورك معنا. دكتورة، اليوم موضوعنا حول الانتفاخ المعدي في الأطفال، يعني في تسلسل الأعمار لدى الأطفال. بداية إذا تسمحين لنا نتطرق إلى أسباب الانتفاخ لدى الطفل الرضيع.
نعم، طبعا هو حالة الانتفاخ هي حالة طبيعية قد تحدث عند أكثر الرضع، ولكن تكون هي حالة شائعة عندهم بسبب عدم اكتمال الجهاز الهضمي وبالأخص المعدة والأمعاء حتى يسبب في عدم ارتياح الطفل في بكائه بشدة، وهي حالة شائعة طبعا، أو بسبب ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة أو البكاء، وهي حالة طبيعية طبعا بين الرضع. وطبعا هناك أسباب كحساسية غذائية عند الرضع أو عدم تحمل اللاكتوز الموجود في حليب الأم والحليب الصناعي، الذي أيضا يسبب بحالة الانتفاخ وتراكم وتجمع الهواء والغازات في المعدة، وعدم خروج الحليب المهضوم بشكل كامل من المعدة. هي هذه أسباب قد تجعل هي حالة الانتفاخ عند أطفال الرضع.
سيدتي، بالنسبة للعلامات، ما هي أبرزها التي تحصل في الرضيع عند الانتفاخ؟
الحالات هي طبعا العلائم الشائعة التي تحدث عند الرضيع. أول علامة هي البكاء وعدم الراحة، قد عند الرضيع قد تستمر أكثر من ساعة. هي هذه من أكثر العلائم الشائعة، وهي بسبب الألم الذي يحصل عند تجمع وتراكم الغازات في المعدة.
البكاء المستمر إذن؟
نعم، البكاء المستمر عند الطفل عند الرضيع، عدم التغذية بشكل صحيح، عدم تقبل الرضاعة أيضا هي من علائم التي قد تدلينا إلى وجود انتفاخ في معدة الطفل. عدم النوم بشكل مريح وصحيح، قد الطفل في الليل لا ينام بشكل مستمر، وتكون نومه هي نوم متقطع، ينام لنصف ساعة ويخرج من النوم بسهولة بحركة قليلة، قد تنقطع النوم عنده. هناك علائم أيضا ملازمة للانتفاخ، هي علائم قد تكون مهمة للأم، ويجب عند حصول هذه العلائم الزيارة إلى الطبيب والمراجعة إلى الطبيب. كالإمساك الذي متلازم للانتفاخ، أو الإسهال أو الحمى أو التقيؤ أو الفقدان الوزن وعدم الشهية. هذه هي طبعا علائم يجب التحذر والحذر منه، وفي حالة حصول هذه العلائم يجب المراجعة إلى الطبيب.
نعم،
ولكن كما قلت هي حالة الانتفاخ حالة طبيعية، إلا إذا كان عدم الراحة للطفل أو الألم والبكاء إذا كان شديدا، عند ذلك يجب اتخاذ خطوات أخرى.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام، تحية لكم من جديد. الشهور الأولى من عمر المولود قد تكون الأصعب لكثير من الأمهات، تلك هي الأيام التي تبني فيها الأم علاقة مع رضيعها، لاعتياد الروتين اليومي من الرضاعة والنظافة والرعاية اليومية والنوم. لكن شيئا مزعجا يحرم الأطفال من النوم لساعات طويلة رغم حصولهم على الطعام والملابس النظيفة، وهو الغازات التي تسبب تقلصات حادة في أمعائهم وانتفاخا في البطن، وتؤدي إلى البكاء المستمر والشعور بعدم الراحة والإرهاق. غالبا ما تتكون الغازات بصورة طبيعية لدى الأطفال حديثي الولادة في الشهور الثلاثة الأولى، ويمكن علاجها منزليا في معظم الحالات. تشمل العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون لديه أكثر من مجرد غازات رضيع بسيطة: الانزعاج المتكرر، البراز، الرخوة أو الرائحة الكريهة على غير المعتاد، صعوبة الرضاعة أو النوم، البكاء لفترات طويلة من الزمن من دون انقطاع. وربما لا يلتفت لمحاولات الإلهاء بالألعاب لأنه يتألم بشدة، بالإضافة إلى رفض الرضاعة واحمرار الوجه الشديد عند البكاء. لذلك ينصح الأطباء الأمهات بعدم تغيير نوع الحليب الصناعي سريعا إذا لاحظت شعور الطفل بالتقلصات المرات الأولى من تناوله. يجب فقط اختيار الأنواع ذات التركيبات الحساسة من الحليب الصناعي لتجنب إنتاج الغازات لدى الرضيع. هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية على الأقل الشهور الستة الأولى من عمر المولود. ما لم تكن هناك دواع صحية للاعتماد على الرضاعة الصناعية بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي حين أن تحديد السبب الأساس ومنع الغازات هو الخطوة الأولى للعلاج، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك عندما يعاني من ألم الغازات. غالبا ما تكون العلاجات المنزلية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة جدا في تحسين الأعراض المرتبطة بالغازات، حيث يمكن أن يساعد تدليك بطن الطفل بلطف على التخلص من الغازات. ضعيه على ظهره ودلك البطن بلطف في اتجاه عقارب الساعة للمساعدة في إخراج الغاز.
نعم، خطوات مهمة ومعلومات نافعة. شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في البرنامج. أعود إلى ضيفتي الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، هل النظام الغذائي للأم مؤثر على حالة الانتفاخ لدى الرضيع؟
نعم، إلى حد ما هو مؤثر في حالة الانتفاخ عند الرضع. هناك طبعا دراسات تقول بأن استخدام أو نظام الغذائي للأم الذي يحتوي على بعض المواد الغذائية كالغاز، تحتوي المشروبات الغازية أو القهوة أو بعض الخضار كالبصل أو الخيار أو الثوم، هذه أطعمة قد تؤدي وتؤثر في حليب الأم وتحدث الانتفاخ عند الطفل. طبعا أيضا هناك أطعمة ومواد قد بالعكس تقلل حالة الانتفاخ لدى الطفل مع استعمال الأم لها. أما أن نقول هو السبب الأساسي والرئيسي لانتفاخ الأم، لانتفاخ الطفل، هو يعني طعام الأم، ليس هو كذلك. يعني هو يؤدي الانتفاخ وليس ليس هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو عدم اكتمال الجهاز الهضمي للطفل. أما نظام الغذائي للأم أكيدا مؤثر في تقليل أو شدة هذا الانتفاخ عند الطفل وعند الرضيع.
طيب دكتورة، أشرتي إلى الجهاز الهضمي وعدم اكتماله لدى الطفل، هل كل الأطفال يمرون بهذه الحالة؟
نعم، تقريبا أكثر الأطفال يصابون بحالة الانتفاخ، وهي طبعا كما قلت حالة طبيعية. أما إذا كانت هناك هذه الحالة تستمر لفترة طويلة أو لساعات كثيرة من اليوم ومن النهار أو من الليل، أو إذا كانت هذه الحالة تتزامن مع بعض علائم كوجود الدم في الغائط للطفل أو حالة الإمساك أو حالة الإسهال، فعند ذلك قد تكون خطرة أو يجب الزيارة للطبيب. ولكن هي حالة نعم طبيعية تحدث عند كل الرضع بسبب عدم اكتمال الجهاز الهضمي، وهي حالة طبيعية ترتفع بعد 4 أو 5 أشهر بعد الولادة، وتكون هي حالة طبيعية.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الشاملة دكتورة خديجة. طيب نتوقف عند مشاركة لإحدى المستمعات.
السلام عليكم، شكرا لإذاعتكم على طرح هذا الموضوع. وسؤالي لكم، هل تنصحون وتوافقون بإعطاء الأعشاب والنباتات للأطفال كالمقطرات من النعناع وماء الورد لكي ترتاح أمعاهم ولا يصابون لمشاكل مثل انتفاخ البطن؟ وشكرا منكم، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
طبعا هو إذا كان حالة الانتفاخ ليست بكثيرة وليست مستمرة لأوقات طويلة، فلا يحتاج الطفل إلى استخدام أو إعطائه
الأعشاب والنباتات. نعم
الأعشاب، نعم، هي الرضاعة وحليب الأم يكفي، وقد هناك خطوات واستراتيجيات قد نقول بعضها لاحقا تساعد للتخلص من الغازات والانتفاخ. أما إذا كانت حالة الانتفاخ هي حالة مستمرة وآلام الطفل تكون كثيرة، فنعم ممكن استخدام بعض من الأعشاب أو الخليط الذي يساعد لتقليل هذا الانتفاخ، كهو النعناع أو البابونج بمقدار جدا قليل وباستشارة مع الطبيب. يمكن، نعم يمكن استعمال واستخدام هذه النباتات. هناك أيضا تركيبات وقطرات في الصيدليات لا تحتاج إلى نسخة الطبيب كجريب ميكستشر أو الإيزيكول، هذه منتجات ممكن الاستخدام، ولكن النصيحة هو بعد الاستشارة بالطبيب.
نعم شكرا جزيلا لك سيدتي. من هذه النصيحة التي كانت مهمة جدا ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، عادة لا يحتاج انتفاخ البطن عند الأطفال لعلاج من قبل الطبيب، بل يمكن حله بواسطة مراقبة النظام الغذائي للطفل والابتعاد عن الأغذية التي تسبب انتفاخ البطن، منع العلكة والحلويات المصنعة، وضرورة مضغ الطفل طعامه ببطء لمنع انتفاخ البطن.
طيب دكتورة، كانت في النصيحة عدم اللجوء إلى العلكة، ولكن الكثير من الأطفال وحتى الكبار يعني يخضعون لتناول العلكة في الفم حتى يبتعدون عن الانتفاخ المعدي وفي البطن.
نعم طبعا لا ننصح بهذا جدا لفترة طويلة أو الاستمرار به، ولكن قد تساعد في التخلص من الانتفاخ. أما بشكل مستمر والتعويد الطفل على استعمال العلكة فهي ليست طريقة جيدة وكافية للتخلص من الغازات والانتفاخ. أما بالنسبة لخطوات أو استعمال بعض المواد الغذائية، نعم هناك خطوات أود الإشارة إليها للتخلص من الغازات، وبشكل تحديدي للأطفال حديثي الولادة والرضع. هناك استراتيجيات تساعد جدا للتخلص من الغازات والانتفاخ. تقسم هذه الاستراتيجيات وهذه الخطوات إلى ثلاثة أساسيات. الأولى هو طريقة الرضاعة وطريقة استخدام الزجاجة لزجاجة الحليب للطفل. هي أن يجب على الأم الانتباه بأن يكون فم وشفتين الرضيع ملتصقة بالكامل على ثدي الأم حتى لا يدخل الهواء في فم الطفل حين الرضاعة، وحتى لا يتسبب إلى تشديد حالة الانتفاخ. أما بالنسبة للخطوة الثانية هي خطوات في عملية في لتدليك البطن للطفل، وأيضا بعض الرياضات تحريك ورياضة للرجل والساقين للطفل والرضيع. على الأم أن تسحب وترفع رجل الطفل إلى البطن حتى تساعد المعدة والأمعاء للتخلص والخروج للغازات الموجودة في المعدة. التدليك اليومي بلطف لبطن الطفل يساعد جدا في التخلص من الانتفاخ والغازات. أيضا حمل الطفل على يد الأم على بطنه، رفع الطفل وحمله بشكل بطن الطفل يلامس يد الأم، وتدليك الظهر أيضا هذه حالة تساعد جدا في التخلص من الغازات. أما الخطوة الثالثة والاستراتيجية الثالثة للتخلص من الغازات هي النظام الغذائي للأم. كما أشرنا سابقا النظام الغذائي الخالي من المشروبات الغازية أو المحتوية على الكافيين، الفواكه الحمضية التي تحتوي على حمض الستريك كالفراولة والحمضيات والكرز والأناناس، بعض الخضار كالقرنبيط والثوم والبصل والخيار والبطيخ، وعدم استعمال الغذاء الذي يحتوي على البهارات بكمية عالية. عدم أكل الشوكولا أو المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية هي تساعد على عدم انتفاخ الطفل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الانتفاخ المعدي في الأطفال. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر هذه الأرقام في الاستوديو 2-2-01-3-7-6-2 وأيضا 2-2-01-3-7-6-8 و 2-2-01-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. رقمنا عبر التليجرام والواتساب مكرر 09-8-93-88-78-4-0-5-0. حياكم الله وكل المرحب بكم وبطيب متابعتكم أيها الأفاضل. أعود إليك دكتورة خديجة، لدينا بعض المشاركات من مستمعينا الكرام. الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، هل تناول العصائر مع الوجبات الغذائية اليومية يسبب انتفاخ البطن لدى الأطفال؟
نعم سؤال جيد. نعم، عند الأطفال هناك أطفال كثيرين، وكأنما هي حالة شائعة بين الأطفال أن يشربون العصائر مع الطعام حين الطعام وحين الأكل، أيضا يشربون العصائر. هذه العصائر خصوصا إذا كانت عصائر صناعية وليست طبيعية تؤدي إلى الانتفاخ وحصول الغازات عند الطفل. لا ينصح الأطباء بشرب العصائر حين الطعام. أفضل وقت لاستخدام أو استعمال هي هذه المشروبات إما بعد الغذاء والأكل بفترة نصف ساعة أو أكثر، أو قبل الطعام. ولكن حين الطعام فقد يؤدي إلى حالة الانتفاخ وحصول الغازات.
طيب دكتورة خديجة، قبل فترة وجيزة قرأت في دراسة بأن هناك العصير المسموح بتناوله لدى الطعام فقط، يعني ما عدا الماء، نتحدث عن العصائر طبعا الطبيعية منها، عصير البرتقال. إلى أي مدى تكون هذه الدراسة دقيقة؟
نعم، هناك دراسات تقول وبالأخص هو البرتقال أو الليمون الحلو قد يكون استخدامه لا يؤدي إلى الانتفاخ، وحتى يكون مفيدا للطفل أو حتى للكبار استعمال المشروب البرتقال الطبيعي بسبب وجود الحمض السترية. هو حامض يؤدي إلى هضم الأكل ويساعد في هضم المواد الغذائية، ولكن بكمية متعادلة وليس كميات عالية أو استخدامه بشكل مستمر. فعند الأطفال وعند الكبار نعم يساعد ويكون مفيدا استعماله. أما عند الربع أو الأطفال دون السنتين فلا يوصي الأطباء باستخدام المشروبات الحمضية تحتوي على حامض السترين، ولكن بعد السنتين نعم يكون مفيدا.
طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لكم، هل يمكن لشرب الماء خلق غازات وانتفاخ داخل بطن الأطفال؟ وهل يجب اعتراف المياه المعقمة تماما والتي تتم معالجتها عبر أجهزة التصفية الدقيقة والحساسة، أم الحساسية الزائدة لهذا الأمر تكون مضرة؟ نور من العراق.
طيب شكرا للأخت نور من العراق.
نعم، شرب الماء لا يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات. طبعا كميات يحتاج الجسم إلى كميات من الماء يوميا، للطفل وللكبار هناك كميات محددة يحتاج إليه الجسم. استعمال أو شرب الماء ليس هو سبب في
انتفاخ البطن. نعم.
والانتفاخ. أما بالنسبة لاستعمال المياه المعقمة فبالنسبة لاستعمال هذه المياه يوصل الأطباء استعمال المياه المعقمة إلى سنتين، عمر السنتين. ولكن بعد سنتين فإذا كان الماء هو ماء تصفية وماء شرب فلا يحتاج إلى مياه معقمة جدا، ولكن إذا لم تكن هناك المياه الشرب أو مياه التوصيل إلى البيت هي مياه مصفات بالكامل فيجب الاستخدام لمياه معقبة، ولكن في الحالة العادية مياه الشرب فهي تكفي الاستعمال ولا يحتاج إلى مياه معقبة.
نعم.
إلا عمر دون السنتين.
نعم. الأخت أم مهدي من العراق تقول: مع تحياتي وفائقي شكري لكادر العمل وتحياتي لضيفتكم الكريمة، هل كثرة الرضاعة والبكاء بازدياد تسبب الانتفاخ لدى الطفل الرضيع؟
نعم،
السؤال
جيد. نعم، بكاء الشديد هو يؤدي بانتفاخ وتجمع وتراكم الغازات في المعدة. هو البكاء عمل سحب الهواء وخروجه. إذا كان البكاء بشدة ومستمر، نعم، بسبب دخول الهواء بكثرة من فم الطفل ودخوله إلى المعدة قد يؤدي إلى الانتفاخ. وأيضا الرضاعة المستمرة والرضاعة الزائدة هي أيضا تؤدي إلى حالة الانتفاخ. يجب على الأم الحرص على نظام الصحيح في الرضاعة، وهو الرضاعة كل ساعتين للطفل. أما كثرة الرضاعة فنعم يؤدي إلى حالة الانتفاخ. على الأم أن تحرص على الرضاعة الصحيحة في الأوقات الصحيحة كل ساعتين ليس بأكثر.
نعم، توصية مهمة جدا. شكرا لك دكتورة. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نذهب للاستماع إليها.
السلام عليكم. حنان هاشم من النجف. عندي طفل عمره 3 سنوات لا يستطيع أن يأكل مواد الغذائية بشكل صحيح، ماذا أفعل؟ هل هذا يسبب الانتفاخ في البطن للطفل؟ كيف نعلم المضغ الصحيح؟ هل يوجد إرشادات في هذه الحالة؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخت حنان هاشم من العراق. نعم دكتورة تفضلي. بالنسبة للمضغ الصحيح للأكل عند الأطفال، صراحة هذه هي مشكلة بحد ذاتها.
نعم، هي حالة شائعة جدا عند الأطفال، لا يمغضون الطعام بشكل صحيح، وهذا يسبب عدم هضم الأكل أيضا بشكل صحيح وحصول حالات الانتفاخ، حالات الإمساك عند الأطفال. هناك خطوات تساعد في رفع هذه الحالة عند الأطفال. يجب على الأم أن تحرص على تقديم الطعام للطفل في ساعات معينة وليس في ساعات غير منظمة. يعني على الأم أن تحرص أن تقدم الوجبات في الصباح عند الظهر وفي الليل، يعني هاي وجود ساعات معينة للإفطار وللغداء الظهري الغداء وللعشاء، وأيضا تعيين وقت محدد لوجبات فرعية كالعصر أو المغرب. هذا بالنسبة لوقت الطعام. المسألة الثانية، كمية الغداء الذي والطعام التي تقدمه الأم للطفل. قد يجب على الأم أن تقدم الطعام ليس بشكل طبق مليء بالطعام بكمية زائدة، هذا يسبب للطفل أن بما أنه يريد أن يتم ويأكل الطعام كله هذا يؤدي إلى سرعة الأكل عند الطفل، فيؤدي إلى عدم الهضم بشكل صحيح. إذا تقديم الطعام على كميات كافية للطفل وليس كميات كبيرة في الطبق المقدم للطفل.
نعم، احيانا الاباء والامهات، عذرا على المقاطعه دكتوره، يعني يصرون على الطفل باكمال اكله وهو لا يستطيع ذلك، فيسببون لديه علاوه على سوء الهضم ايضا القلق لدى اكله للطعام.
بالضبط. تقديم وجبه كافيه بمقدار متوسط ليس كثير هو أكثر فائدة من تقديم طبق مليء بالطعام والإصرار على الطفل على تكميل الطبق بالكامل. المسألة الأخرى، إعطاء الطفل الخاشوقة أو الملعقة المناسبة لفمه وليس استخدام الملعقة الكبيرة.
نعم.
هذه يؤدي إلى دخول كمية كبيرة من اللقمة في فم الطفل، وهذا يتعب الطفل في هضم الأكل ومضغه.
نعم.
أيضا المسألة الأخرى هو الصبر الأم، أنه تكون صبورة تعطي للطفل فترة كاملة فترة طويلة ليهضم ويمغض اللقمة التي في فمه. إذن هذه خطوات للأم. أيضا هناك إرشادات في الطعام التي تقدمها الأم للطفل، يكون الطعام مناسب لعمره، عدم استعمال وجبات حاضرة، وجبات
سريعة،
فاست فود، ما يسمى بالفاست فود،
بالوجبات السريعة.
وجبات السريعة، عدم استعمال هي هذه الوجبات السريعة تؤدي إلى الانتفاخ، تؤدي إلى عدم الهضم الصحيح عند الطفل. عدم استعمال أطعمة السريعة أو أنواع البساكت أو العصائر الموجودة الصناعية، هي هذه أيضا تؤدي في عدم وجود نظام صحيح لتغذية الطفل.
نعم، شكرا لهذه النصائح والتوصيات المهمة جدا. إذا تسمحين لنا دكتورة، الآن نتوقف مرة ثانية عند الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. تعد حساسية الطعام من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، حيث يعاني الأطفال من بعض الأعراض كآلام البطن والانتفاخ عند تناول أطعمة معينة مثل الحليب والفاكهة والخبز. وباتباع برنامج غذائي تحت إشراف اختصاصي تغذية، يمكن للطفل تجنب المتاعب من دون أن يتعرض لسوء تغذية. وقالت خبيرة التغذية الألمانية أم كاليزا إن الحساسية يمكن أن تحدث بالفعل مع أول رشفة من حليب الأم، حيث يعاني بعض الأطفال من عيوب إنزيمية خلقية، وبالتالي لا يمكنهم تحمل سكر الحليب أي اللاكتوز بسبب عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز. وتتمثل الأعراض الدالة على حساسية اللاكتوز في الانتفاخ وآلام بالبطن والإسهال، ومن خلال التشخيص المبكر يمكن مواجهة هذه المشكلة بسهولة، حيث يتوفر للرضع حليب يحتوي على لاكتوز مفكك مسبقا. من جانبه، أشار طبيب الأطفال الألماني كلاوس بيتر تسيمر إلى أن الحساسية تجاه الحليب البقري يمكن أن تهاجم الرضع أيضا رغم الرضاعة الطبيعية الكاملة، حيث تنتقل مسببات الحساسية إلى الطفل عبر لبن الأم التي تتناول الحليب البقري. وأضاف تسيمر أن حساسية الطعام تشمل أيضا الحساسية تجاه سكر الفاكهة أي الفركتوز، وهنا يتعين على الطفل تجنب الفاكهة وعصائر الفاكهة أيضا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفركتوز. ولاكتشاف الإصابة بالحساسية تنصح خبيرة التغذية ريزا الوالدين بتدوين ما يتناوله الطفل والأعراض التي تظهر بعد ذلك. ومن خلال تحليل الدم يمكن معرفة ما إذا كان الطفل مصابا بحساسية تجاه نوع معين من الطعام أم لا.
حياكم الله أيها الأفاضل. بقيت لدينا بعض الأسئلة. لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تقول: مع تحياتي لكم وشكري لكم، لدي سؤال من ضيفتكم: هل الحليب بحد ذاته لدى الأطفال من عمر 5 سنوات وما فوق يولد الانتفاخ لديهم، خاصة الحليب البارد من الثلاجة؟
لا يؤدي الحليب الانتفاخ عند الأطفال بشكل عادة، ولكن هناك حساسية أو عدم تحمل للسكر اللاكتوز في الحليب عند بعض الأطفال الذي يؤدي إلى الانتفاخ، حالة الانتفاخ وتجمع الغازات في المعدة. إذن الحليب نفسه هو ليس يؤدي إلى الانتفاخ، ولكن عدم تحمل اللاكتوز بدرجات مختلفة عند الأطفال. يعني قد بعض أطفال هناك عدم التحمل لللاكتوز لا يؤدي عندهم الحالة الشديدة من الانتفاخ، ولكن عند بعض الأطفال هذه الحساسية تكون بدرجة أكثر، قد تؤدي إلى ليس فقط الانتفاخ إنما الحساسيات الأكثر كحساسية الجلد، الطفح الجلدي أو السعال ومشاكل التنفس. إذن هناك درجات من الحساسية للسكر الموجود في الحليب وهو اللاكتوز الذي يؤدي إلى الانتفاخ.
طيب.
ولكن في الحالة العادية لا يؤدي.
طيب دكتورة، لأنتهز الفرصة، الأخت أم هدى من العراق أيضا تسأل، تقول: هل الطفل الذي يرضع عن الحليب الصناعي أكثر معرض لانتفاخ البطن والمعدة؟
نعم، الطفل الذي يرضع من حليب الأم فتكون هناك حالة الانتفاخ أقل عند الأطفال بسبب ملاءمة الحليب الأم للرضيع، ولكن استخدام الحليب الصناعي ممكن قد يؤدي إلى الانتفاخ أكثر من حليب الأم. ولكن الحليب الصناعي الموجود حاليا في الأسواق وفي الصيدليات، أكثر أنواع الحليب المجفف والصناعي الموجود هو حليب مقرب لحليب الأم، ولا يسبب حالة الانتفاخ.
طيب.
أو الحساسية.
نصيحة أخيرة بثواني لو سمحتي دكتورة.
النصيحة للأمهات هو رعاية النظام الغذائي للأم حتى يكون حليبهم حليب الأم حليب ملائم للطفل ولا يؤدي.
شكرا جزيلا لك، حياك الله الدكتورة خديجة حيدري. أهلا ومرحبا بك وشكرا لإيضاحاتك ولحضورك معنا عبر الهاتف. تناولنا موضوع الانتفاخ المعدي لدى الأطفال. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.